صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. صل على محمد وآل محمد.
لازم نتأخر حتى لو أجي بالعشرة. والله جيت بالعشرة ضبط قلت لا لازم أنزل. من جملة الموارد التي وقع الكلام في اندراجها تحت الجمع العرفي هي ما إذا وجدت قضيتان شرطيتان جزاؤهما واحد ويختلفان في الشرط. إلى الآن هذه القيود تشترك مع المورد الأول. هناك أيضا قلنا جملتان شرطيتان جزاؤهما واحد، إذا خفي الآذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، وشرطهما مختلف. نعم لابد أن ندخل خصوصية تؤدي إلى الاختلاف بين هذا المورد والمورد الأول. هذه الخصوصية أن نعلم من الخارج إن الشرط علة مستقلة لهذا الجزاء في القضية الشرطية الأولى، والشرط في القضية الشرطية الثانية علة ماذا؟ مستقلة للجزاء الآخر. هناك لا نعلم ولا ندري هل الشرطان علتان مستقلتان أم لا. هنا في المورد الثاني نفترض استقلالية كل شرط في ترتب الجزاء. مثال هذا المورد الثاني كما سيد الشهيد يمثل، إذا أفطرت فكفر، فإن الإفطار علة مستقلة للجزاء، وإذا ظاهرت فكفر، الذين يظاهرون من نسائهم، وإن الظهارة أيضا علة ماذا؟ مستقلة. يعني ليس التكفير في الجزاء عبارة عن مجموع أمرين بحيث يتحول الإفطار من علة مستقلة إلى جزء علة، وهكذا ماذا؟ الظهار. لا 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 نحتاج إلى أن يجتمع الشرطان معا، وإنما إذا تحقق أحد الشرطين يتحقق الجزاء بغض النظر عن تحقق الشرط الآخر في الجملة الأخرى. هذا معنى العلية المستقلة. من هنا نطرح سؤالين. سيد الشهيد يقول السؤال الأول، هل إن تعدد الشرط يؤدي إلى تعدد الحكم؟ أو عبر بتعبير فلسفي هو هذا، هل إن تعدد السبب اللي هو الشرط هنا يؤدي إلى تعدد المسبب اللي هو الإفطار؟ لاحظوا السبب مسبب تعبير فلسفي، ولا التعبير الأصولي هل إن تعدد الشرط يؤدي إلى تعدد الحكم؟ بمعنى إذا حصل الإفطار وإذا حصل الظهار هل نحصل على تكفيرين؟ يعني يجب أن نكفر مرة ونكفر مرة أخرى؟ إن قيل نعم تعدد السبب يؤدي إلى تعدد المسبب، إن قيل نعم هذا ما يسمى في الأصول بفكرة تعدد المسببات، تعدد الأسباب، أي إن السببين لا يتداخلان وينتجان ماذا؟ مسبب واحد. هذا السؤال أول نحتاج من إلى بحث. السؤال الثاني، لو بنينا على إن تعدد السبب يؤدي إلى تعدد الحكم إلى تعدد المسبب، هل تعدد المسبب يؤدي إلى تعدد الامتثال بأن ندفع الكفارة مرة إذا حصل الإفطار ثم نقوم بدفع الكفارة مرة أخرى بعد امتثال إذا حصل الظهار؟ هذان سؤالان، الأول مرتبط بأن تعدد السبب هل يؤدي إلى تعدد الحكم، والثاني أن تعدد الحكم، لاحظ متفرع عليه، هل يؤدي إلى تعدد الامتثال أم لا؟ هذا سؤال. بالنسبة إلى السؤال الأول، قد يقال نعم أن تعدد السبب يؤدي إلى تعدد المسبب، وما هو المستند في ذلك؟ هو التمسك بالظهور، ظهور الجملة الشرطية. فإن ظاهر قوله عليه السلام إذا أفطرت فكفر، إن الإفطار علة مستقلة لتحقيق هذا الحكم، وهذا الظهور أيضا نجريه في الشرطية الثانية، إذا ظاهرت فكفر. فظاهر كل جملة شرطية تعدد تحقق الجزاء بتحقق الشرط. فإن كنا نتعامل مع شروط متعددة لجمل شرطية متعددة، فظاهر كل جملة شرطية إذا تحقق الشرط ماذا يتحقق؟ جزاء خاص به، هذا هو الظاهر. لا إن تعدد هذه الشروط وتحققها في الخارج ينتج منها جزاء واحد، وإنما الظاهر هو هذا، كل شرط يتحقق يترتب عليه جزاء خاص به، هذا هو اللي يسمونه تعدد الأسباب ولا تتداخل المسببات. وهكذا بالنسبة ماذا إلى السؤال الثاني، إذا آمنا إن تعدد الشرط يؤدي إلى تعدد المسبب يعني تعدد الحكم، من الواضح كل حكم يطلب امتثال خاص به فيؤدي إلى تعدد الامتثال أيضا، فالنتيجة تعدد السبب يؤدي إلى تعدد المسبب، وإن تعدد المسبب ماذا ينتج منه؟ تعدد الامتثال، هذا هو الظاهر من كل جملة شرطية. خلنا نقرأ هذه المقدمة لنسي شيء. يقول قد يقال، إشكال بسيط عنده يعني شيخنا خلص، بس هاي خلصت. يقول إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء لكن ومختلفتان شرطا، لكن لابد نذكر هذه القيد، وثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة، هذه القضية مهمة جدا، ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أم لا؟ تقول لي هل يتعدد الشرط؟ قطعا الشرط متعدد، نحس بأن الشرط هناك تعدد، فهل يتعدد الحكم يعني المسبب الجزاء أم لا؟ زين، وعلى تقدير هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وعلى تقدير التعدد تعدد الحكم، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ هذا سؤال آخر. ومثاله إذا أفطرت فاعتق وإذا ظاهرت فاعتق. المشهور أن مقتضى المشهور هو التعدد في السؤالين معا، تعدد المسبب وتعدد الامتثال، أن مقتضى ظهور والاستناد هذا الظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء. زين، طبعا سيد الشهيد ما يؤمن بمسلك العلية كما تعلمون، يؤمن بمسلك التوقف، أن الجزاء متوقف على الشرط لا أن الشرط علة له، لكن هل لماذا قال في علية؟ لأنه قاعد ينقل كلام المشهور، والمشهور أن مقتضى مو متبنياته، والمشهور أن مقتضى ظهور الشرط في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم، حكم يعني شنو؟ مسبب عنه، الشرط مسبب اسم فاعل والمسبب هو الحكم، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، كل سبب إلى مسبب الخاص، بمعنى أن كل سببين يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصبح ويصيران سببا واحد. لأن إذا سبب واحد يصير مسبب واحد، لا زين. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تعدد المسبب الحكم يؤدي إلى تعدد الامتثال؟ وحيث إن نعم، يقول نعم، وحيث إن كل من هذين الوجوبين، هذا إحنا آمنا بالتعدد الوجوب، قطعا تعدد الوجوب ماذا يستلزم منه؟ تعدد الامتثال. وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين مسببين عن الشرط لا يكتفى بامتثال واحد لهما، ولا بد من تعدد الامتثال. فإن قيل هذا هو إشكال، فإن قيل إن هذين الوجوبين لا يخلو الأمر، إما ندعي إن متعلقهما واحد أو متعلقهما متغير، يعني نقول إذا حصل الإفطار وحصل الظهار، إما ندعي إن المتعلق اللي هو المتعلق اللي هو الفعل الخارجي التكفير واحد، أو ندعي تعدد المتعلق واحد منهم. إن ادعينا وحدة المتعلق إن متعلق واحد، هو بالمتعلق واحد كم امتثال يريد له؟ واحد. فكيف في الجواب الثاني قلتم إن تعدد المسبب يتطلب ماذا؟ لكل مسبب امتثال خاص به. لاحظ، فإذا استظهرنا وحدة المتعلق هذا معناه إن الامتثال واحد، وهذا خلف ما قلتم إن تعدد المسبب يؤدي إلى تعدد الامتثال. وأما إذا قلنا إن المتعلق مختلف، في الظهار متعلق وفي الإفطار متعلق، يعني نحصل ماذا؟ على تكفيرين، هذا تكفير وهذا تكفير، هذا صحيح، هذا جيد، لأن ظاهر كل جملة شرطية ماذا تفعل؟ يعني تؤدي إلى اختلاف المتعلق، هذا من هذه الجهة صحيح، ولكن هذا ينافي الإطلاق. فإن الجملة الشرطية الأولى التي تقول إذا أفطرت فكفر أو فاعتق، إن ظاهر هذه الجملة تقول عليكم أن تعتقوا مطلقا سواء أتيتم بعتق وبتكفير آخر أو لم تأتوا. لاحظ ظاهر الإطلاق في أن إذا تحقق الإفطار ماذا يتحقق؟ العتق. هل مقيد العتق بأن يكون وراءه عتق آخر؟ يوم مطلق سواء اعتقتم أم لا، هذا مطلق. فإذا كان مطلق كيف تقولون أنه إذا تعدد المتعلق يؤدي إلى امتثال آخر غير الامتثال الأول؟ لأنه إذا قلنا تعدد الامتثال ماذا يعني؟ عليكم أن تعتقوا ثانيا بعد عتقكم أولا، هذا معنى تعدد الامتثال، وهذا ينافي الإطلاق. الإطلاق يقول كلما حصل الإفطار عليكم بالعتق سواء اعتقتم مرة أخرى نتيجة الظهار أو لم تعتقوا، بينما إذا آمنا بوجود تعدد للمتعلق علينا أن نقيد هذا الإطلاق، أي نعتق ثانيا بعد عتقنا أولا. فهذا خلاف ماذا؟ خلاف الإطلاق. والإشكال أكرره، نقول إن الوجوبين مو آمنا بتعدد الوجوبين ظاهر كل قضية الشرطية لكل شرط وجوب خاص بها؟ فنسأل هل بعد تعدد الوجوبين يحصل متعلق واحد وهو طبيعي التكفير، أم نحصل على ماذا؟ متعلقين، تكفير هنا وتكفير هنا. على الأول طبيعي التكفير، هذا لا يلزم تعدد الامتثال، لأن ما دام هناك طبيعي الطبيعي يتحقق بفرد واحد، وهذا خلاف ما قلتم بأن تعدد الوجوب يؤدي إلى تعدد الامتثال. وأما إذا قلنا إن الذي يحصل بعد تعدد الوجوب تعدد المسبب من جهة جيد، لأن ظاهر كل جملة شرطية بعد تحقق الوجوب ظاهر ماذا؟ أن يحدث تعدد للامتثال، لكن من جهة أخرى هذا خلاف الإطلاق، لأن إطلاق الجزاء في الشرطية الأولى يقول إذا أخطرت فاعتق سواء اعتقت مرة أخرى أم لا، بينما إذا المتعلق متعدد نقيد الثاني بعد متى؟ وقت نصل إلى الثاني بعد ممارسة العتق الأول، وهذا تقييد للإطلاق. ما هو الجواب؟ شيء يقول بسيط الجواب كلش جيد. نحتاج إلمن أن نرجع للحلقة الثانية، هناك بحث سيد شيد طرحه في الحلقة الثانية في بداياته، وهو مسألة الأحكام التكليفية، هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان على متعلق واحد أم لا؟ يعني ممكن أن يقال لك صلي وصلي على نفس الشيء؟ يوجد جوابان هنا في المسألة. بعض يقول إن هذا مستحيل، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المثلين. بعض آخر يقول لا بأس به، لأن الوجوب حكم اعتباري والاعتبار سهل المؤونة، يعني هي بيد المعتبر، ممكن أقول صلي وصلي وصلي ألف مرة. جيد، فهنا إذا آمنا بإمكان اجتماع وجوبين على متعلق واحد، فهنا لا يأتي محذور عدم تعدد الامتثال وأن الامتثال واحد. لماذا؟ لأن هذا المتعلق وإن كان واحدا ممكن أن يجتمع وجوبان عليه ولا يؤدي إلى محذور اجتماع المثلين. هذا المتعلق، هذه الطبيعة نمتثلها بهذا الوجوب، وهذه الطبيعة نمتثلها بوجوب ماذا؟ آخر. ولا تقول لي اجتماع ماذا؟ مثلين، لأنه الأحكام اعتبارية والاعتبار سهل المؤونة. وشنو إشكاله؟ قال إذا كان المتعلق واحد يلزم تعدد الامتثال أو وحدة الامتثال؟ إشكاله؟ قال يلزم وحدة الامتثال، وهذا خلاف ما قلته بأن تعدد الوجوب يلزم تعدد الامتثال. شيء يقول لا، إذا بنينا على فرضية، هاي الفرضية إن اجتماع وجوبين على متعلق واحد لا محذور به لأن الأحكام اعتبارية، هذا الواحد المتعلق الواحد ممكن أن يأتيه وجوب رقم واحد ويمتثل، ويمكن أن يأتيه وجوب آخر ويمتثل، شنو المشكلة بذلك؟ وحدة المتعلق لا يستلزم وحدة الامتثال، ما دام ماذا؟ إمكان اجتماع وجوبين على شيء واحد، هذا وجوب يريد الامتثال، ذاك وجوب يريد الامتثال، نفس الطبيعة نمتثلها مرتين، أكو مشكلة بها؟ لا مشكلة بها. وأما إذا بنينا على استحالة اجتماع وجوبين على شيء واحد، جيد؟ ونفترض أن المتعلق شنو قلنا؟ متغير متعدد، هنا صحيح راح نخالف الإطلاق، لكن مخالفة الإطلاق لقرينة لا بأس بها. إذا قامت قرينة على مخالفة الإطلاق يوجد فيها إشكال؟ لا يوجد فيها إشكال. وما هي القرينة؟ القرينة هذه التي تقول لا يستحيل اجتماع وجوبين على شيء واحد، فهذا الشيء الواحد إما يمتثل بهذا أو يمتثل ماذا؟ بهذا. ف فإذا أردت أن تمتثل الثاني نقيدك بشرط أن لا تكون ممتثلا للأول، وإذا أردت أن تمتثل الأول نقيدك بشرط أن لا تمتثل الثاني. لماذا؟ لأن يستحيل اجتماع وجوبين على شيء واحد. لأجل هذه القرينة نخالف الإطلاق. صحيح احنا راح نقيد، لكن هذا التقييد لقرينة التي تقول إذا استحال اجتماع حكمين على شيء واحد نقول الموجود على الواحد حكم. إذا أردت أن تمتثل الثاني نقول لك ماذا؟ بشرط أنك غير ممتثل للأول، وهكذا العكس. لماذا نقيد؟ يعني يستحيل اجتماع وجوبين على شيء واحد. فصحيح رأي خالف الإطلاق، مخالفة الإطلاق بقرينة لا بأس به، وهذا هو الجمع العرفي. هذا هو الجمع العرفي، أننا نرتكب التقييد. وعلى هذا الأساس أن تعدد الأسباب يؤدي إلى تعدد المسبب، وتعدد المسبب يؤدي إلى تعدد الامتثال من دون أي إشكال في البين. يقول: فإن قيل إن هذين الوجوبين، الوجوب الأول اللي هو التكفير العتق، والثاني أيضا العتق، نسأل إن كان متعلقهما واحد واحدا وهو طبيعي العتق في المثال. يقول واحد، طب جيد، شو يلزم من الواحد؟ امتثال واحد ومتعدد. لزم إمكان الاكتفاء بامتثال واحد، بعتق واحد يعني بامتثال واحد. سيدنا تكملها، وهذا شنو يعني؟ وهذا ينافي ما قلنا من أن تعدد الوجوب ماذا يستلزم؟ تعدد الامتثال. شو طلع امتثال واحد جيد. وإن كان متعلق الوجوبين، وإن كان تعدد الوجوبين يستلزم ماذا؟ تعدد المتعلق. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، أبيها أشكالها؟ ما بيها مشكلة، لكن شنو المشكلة من جهة أخرى؟ لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، لأنه أعتق مطلقا سواء أعتقت مرة أخرى أو لا. بينما هنا يلزم ماذا؟ أن نقيد أن الثاني نعتق إذا كنا لم نعتق الأول، وهذا خلاف الظاهر، أن تقييد المادة خلاف الظاهر. زين، كان الجواب أحد وجهين. الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، يا تقدير الأول وهو وحدة الامتثال، أنه تقولون أنه المتعلق واحد فيقتضي امتثال واحد، نقول لا بناء، لكن هاي الفرضية لابد نضمها اللي جبناها من الحلقة الثانية، على إمكان اجتماع بحثين يعني وجوبين على عنوان كل واحد، يعني أن الأحكام اعتبارية ولا مانع أن تتعلق الأحكام المتماثلة على شيء واحد. فإذا قلنا كذا ويقال إن تعدد البعث، تعدد الوجوب والتحريك بنفسه ماذا يقتضي؟ تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البحثان واحد، فوحدة المتعلق لا يستلزم منه ماذا؟ وحدة الامتثال. لماذا؟ لأننا نبني على فرضية إمكان اجتماع وجوبين على شيء واحد. هذا الشيء الواحد يراد له امتثال بهذا الوجوب، وامتثال آخر بوجوب آخر، فلا ملازمة بين وحدة المتعلق ووحدة الامتثال. وإن يؤخذ بالتقدير الثاني أن المتعلق متعدد، وهذا يلزم مخالفة الإطلاق، لا ماكو مخالفة للإطلاق، لكن متى لا توجد مخالفة؟ بناء على إمكان اجتماع العفو، نعم، على عدم إمكان اجتماع بحثين على عنوان واحد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة. والتقييد أكو مشكلة إذا قامت قرينة، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب، إنه ماكو إن الوجوب متعدد، لكن هذا المحذور أنه لا يجتمع وجوبان على شيء واحد، لأنه يستلزم اجتماع المثلين، فلازم شو نقول؟ أكو وجوب واحد. هذا الوجوب الواحد إنما يتم إذا لم نمتثل الوجوب الأول، والوجوب الأول يتم إذا لم نمتثل الوجوب الثاني، مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض اللي أخذناه. وهذا نحمل ماذا؟ من الجمع العرفي بأن يقيد امتثال الأول بشرط ماذا؟ لم يمتثل ثانية، وهذا نحو من الجمع العرفي. المورد الثالث، المورد الثالث ما في شيء.
بس العفو يعني هذا التصور شلون يكون على أنه يجتمع حكمين على أمر واحد لأنه باعتباره اعتبار؟
يعني إذا قلنا اعتباري؟ إذا قلنا اعتباري
إلا فرض اعتبار، أما مع عدم فرض اعتبار لا يمكن.
لا مو أكو خلاف في أن الحكم الشرعي هل هو أمر اعتباري أم لا، هو أمر تكويني حقيقي. سيد الكوئي رحمة الله عليه يرى أن الأحكام الشرعية اعتبارية، سيد الشهيد لا، عند الحكم الشرعي أمر تكويني. على هاي الفرضية راح تجي إمكان الاجتماع أو لا. فإذا فرضنا أنه أمر اعتبار، هذا الأمر الاعتباري أقول لك صلي، ثم أقول لك صلي، ثم أقول لك صلي، مجرد اعتبارات تجتمع على شيء واحد لا معذور فيه، لأن الاعتبار سهل المؤونة. الاعتبار لا يتضمن أي امتثال، وإنما مجرد كلام يصدر مني على شيء واحد.
سلم المشروع اللغة بعدها
ها؟
اللغة
بعدها. لا 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 لا، أنت راح تمتثل مرة واحدة بس، هاي المرة الواحدة أعطيك عليها 100 اعتبار، ماكو مشكلة بيها؟ ماكو مشكلة بيها.
بس هو على مبنى السيد الشهيد على أنه يرى الأحكام هي واقعية بعد ما اعتبارها
فيه. بعد هذا على أنها واقعية لا يجتمع أمران واقعيان على شيء واحد، يستلزم اجتماع المثلين.
بس هو ظاهر الأمر عفوا شيخنا، مثلا إذا عندنا أمرين يعني كلام ككل يعني، إذا عندنا أمرين وعندنا مثلا عندنا شرطين وعندنا جزئين، ظاهر الأمر كأنما بعد ما في نزاع، بعد خلص بعد عندنا شرطين يكون هناك جزئين.
بس مو هذا المشكل علينا، يقول إنه لأني يقتضي متعلق واحد ومتعلق مختلف.
والمتعلق مختلف بعد.
إذا المتعلق مختلف.
المتعلق إذا كان واحد بس عندنا شرطين يبقى اثنين بعد.
لا لا، إذا كان يقتضي امتثال واحد بعد متعلق واحد، متعلق يريد امتثال واحد. يراد لك كل متعلق واحد يراد امتثال واحد. إيش المفروض؟ السيد الشهيد قال لا، إذا بنينا على إمكان اجتماع وجوبين على شيء واحد، فممكن يجي وجوب يراد امتثال نفس الطبيعة ووجوب آخر امتثال الطبيعة ذاته. وحدة المتعلق لا يؤدي إلى وحدة الامتثال بناء على زين. عندنا نحو آخر بس نأخذ هذا سهل ما بشيء. إذا تعارض عنوان أولي مع عنوان ثاني، شرب الماء بالعنوان الأولي مباح، لكن إذا كان ماذا مغصوبا أو تعلق النذر بتركه ماذا يكون؟ حراما. فهل إذا تعارض العنوان الأولي مع العنوان الثانوي هل يكون من موارد الجمع العرفي أم لا؟ مع الأسف السيد الشهيد ما وسع بهذا المورد، فقط نقل لنا أحد الأقوال، أحد الأقوال يقول نعم هذا من موارد الجمع العرفي. ثم السيد الشهيد سأله وبين لنا قاعدة من قواعد الجمع العرفي والبسيطة، يقول إن هذا الماء بحد ذاته لا يعرض عليه لا وجوب ولا تحريم. الماء بما هو ماء خالي من كل الأحكام، لأنه عنوان أول ثابت على ذات الشيء، وذات هذا الماء لا مانع أن يعرض عليه التحريم إذا كان مغصوبا. فجهة المعارضة مختلفة، ذاك ينظر إلى الماء بما هو بغض النظر عن طرو الحكم عليه، وأخرى ينظر والثاني ينظر إليه ماذا؟ بلحاظ طرو الحكم عليه. يعني بعبارة أخرى الماء المباح جهتي هو مباح من هذه الجهة، يعني من جهة لم يعرض عليه أي شيء، ولا مانع أن يكون حراما إذا عرضت عليه جهة أخرى. فمن هذه الناحية قلت لا، وإحنا نعرف أن الأحكام الإباحية جهتية، يعني من جهة كون ماء مباح لا من جهة كون مخصوبا أيضا مباح أو كون نجسا أيضا مباح. بالتالي أين لا توجد نستطيع أن نرفع التعارض بين الحكم الأولي والحكم الثاني من هاي الناحية. سيد الشهيد يقول هذا ليس جمعا عرفيا، وإنما هذا عبارة عن رفع التعارض من أساسه، لأنك حينما تقول إن الإباحة عارضة للماء بما هي ماء من جهة كونها ماء، والحرمة عرضت للماء من جهة كونه مغصوبا، هذا لا يوجد أي تعارض، وإنما هذا موضوع وذاك ماذا موضوع. ونحن حينما نقول يوجد جمع عرفي لا بد أن نفترض وجود تعارض ولو بخيط ضعيف. أما إذا فككنا بين الموضوعين وأن كل موضوع يتحدث عن جهة أخرى لا علاقة له بالجهة الثانية، هذا ليس ما جمع عرفي من الأساس. فإذن ليس صحيحا أن نجمع بين العنوان الأول والعنوان الثانوي بهذه الطريقة، يعني هذا أولي وهذا ماذا ثانوي، ولا تعارض بين موضوعين أحدهما حكمه أول والآخر، لأن ذاك مرتبة هذه مرتبة من الحكم. سيجد يقول هذا النحو ليس صحيحا بأننا نجمع بين الأول والثانوي بهذه الطريقة، لأن هذا خروج عن التعارض من الأساس. إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، وين مورد المعارضة؟ هذا الماء، الماء بما هو ما يجوز شربه، لكن إذا كان مغصوب لا يجوز شربه، عرض عليه عنوان ثانوي، قدم الدليل الإلزامي، يعني فرق الغصبية أنه أنا مو أغصب الماء، أغصب البيت جهة الافتراق، والماء إذا كان مباح هذا جهة افتراق عن الغصبية، واجتمع هذا هم وهم غصب، هذا يقول لي ماء مباح يجوز شربه، هذا الماء الغصب لا يجوز شربه. وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفاً، إلا أن العنوان المأخوذ فيه اللي هو الماء لا يقتضي الإلزام، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزام. لاحظوا عنوان آخر، يعني خرج لك القضية مين ما عنده موضوع مختلف فيه، إنما موضوع آخر يختلف، عنوان آخر دل الدليل الإلزامي على اقتضاء الإلزام وخذ به لعدم التعارض بين الدليلين. شيء يقول هذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأساً. شنو عندنا وقت بعد؟
عشرة. إلا خمسة.
إلا خمسة؟ الحمد لله رب العالمين.
سنتم السنة.
أكو واحد مار عليه كتاب الأحكام الثانوية، يعني جماعتنا مؤلفين بالأحكام الثانوية، تدرون في المشكلة ها؟